إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله تعالى من إيدينا سورة تفسير، يعني تفسير جديد لسورة الانفطار. وبدأت السورة قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. برضو شرط وجواب شرط بنفس النسق أو نفس اللي شرحنا المرة فاتت في السورة السابقة، وأهمية الشرط وجواب الشرط. إذا السماء انفطرت، الانفطار اللي هو انشقاق، تشققت، يعني ما بقتش بنفس القوة والإحكام والتماسك اللي احنا شايفين قدام عينينا، لكن هتتشقق وتنفطر وتبقى ضعيفة واهية. وإذا النجوم وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب اللي هي النجوم طبعا، انتثرت يعني تناثرت، تساقطت، ما بقتش في مكانها، مش واخدة مكانها ووضعها من الإضاءة والبريق والحلاوة والشكل بتشوفيه ده، لا خلاص ما بقتش لها قيمة، إذا بانتهاء العالم فبتتساقط وبتنتثر في كل مكان. وإذا البحار فجرت، البحار فجرت يعني الله عز وجل يفجر البحار بعضها في بعض، فالمالح يدخل في العذب والعذب يدخل في المالح، لأنه كلمة البحر بتطلق على الماء العذب أيضا، يعني مش بس بتطلق على الماء المالح، لا أيضا البحار بتطلق على الماء العذب، يعني حتى لو كان زي نهر او كده يقال عليه بحر في عند العرب يعني. فالبحار تتدخل في بعضها، الانهار مع البحار المالحه مع البحار العذبه، كل يدخل في بعضه ويتملا ويبقى حاجه واحده، لان خلاص العالم كله بينتهي، فيصبح البحر كله حاجه واحده، بحر واحد بس مش بحور كثيره. ده من صور او من المشاهد اللي تتخيليها بقلبك عند انتهاء العالم، العالم كله بيتدمر. بيبتدي الله عز وجل يعني بدأ الكلام عن السماء، لعظم السماء وما فيها من آيات عظام قوية يعني تنبهر لها العقول السليمة الصحيحة، مع قوة السماء وبنائها القوي المحكم، في لحظات تلاقيها بتتفتت قدامك وتتشقق، يعني مش محكمة، والنجوم العظيمة القوية البعيدة انت شايفاها دي بتتساقط قدامك وتنتثر في كل مكان، البحر وعظم البحر وجماله ان الله يمسكه بالقدرة، بحار ما بتغرش علينا، ممكن البحر ده في لحظة يجي يأكل الأرض كلها ونغرق كلنا، لكن الله جل ثناؤه يمسك البحار بالقدرة فما تغرش على الأرض، أو يعني متغرقش على الأرض. وما عظم البحار دي كلها تتداخل في بعضها، بتتلاطم وتتداخل، المالح مع العازب والعازب مع الملح مع المالح، ويبقى بحر واحد ما فيش حاجة خالص. وإذا القبور بعثرت، في نفس التوقيت بقى مع الإذان بنهاية العالم، هيجي بعد كده القبور تبعث، تطلع اللي فيها الأموات بقى اللي ماتوا من أول، احسبي بقى الأعداد الغفيرة الكتيرة جدا، مليارات مش هقول ملايين، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، محدش يعلم متى قيام الساعة، فكل المليارات البشر دي هتقوم في آن واحد، هيقوم من القبور على هيئتهم الكاملة اللي خلق عليها. وإذا القبور بعثرت، خرجت كل ما فيها من أموات بعد ما كانوا تراب، الله يرجعهم تاني كما هم أجساد سليمة، يقفوا لحساب رب العالمين. في اللحظة دي بقى الواجهة بالشرط، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يبقى الأمر عظيم، احنا قلنا إذا كان الشرط ضخم وكبير وضخم، واحفظي معايا الكلام ده عشان ما تنسوش، لأنه ينفعك وانت بتقرأ القرآن كله، واحنا عايزين نتدبر القرآن كله، مش مجرد صورة نفهم معناها وصورة ما نفهمش، لا القرآن كله لازم يبقى بإذن الله تعالى واحنا مع بعض يبقى واضح جلي بالنسبة لك، ومفيش حاجة مبهمة، مفيش حاجة ما انتش عارفاها، واقفة عند ايه مش فاهمة معناها ايه، لا ان شاء الله كل ده هيرفع عنك، وكل الامور الخفية دي هتبقى جلية بالنسبة لك، والقرآن ان شاء الله يبقى واضح بإذن الله تعالى. فانا ارجع تاني اقول دي شروط الله عز وجل ذكر هذه الشروط، وبعدين علمت نفسه ما قدمت اخر. اذا الجواب هنا عظيم جدا، ليه الجواب عظيم؟ لانه قدم له شروط قوية عظيمة، الشروط كانت قوية، شروط كانت ايه؟ ده هو ايه الشرط هنا؟ انفطار السماء، انتثار الكواكب، تفجير البحار حتى تدخل في البحار العذب مع المالح، الناس هتقع من القبور. اذا الشرط عظيم، يبقى تأكد ان الجواب كمان عظيم. يبقى الجواب لما يكون عظيم ومهم وقوي وحاجة تهم الإنسان ويعني ينصلح بها دينه ويفيق وقلبه ينصلح، الجواب عظيم اهو، الشروط هتبقى عظيمة. فالشروط اللي قدمت عظيمة جدا لأن الجواب عظيم. ايه هو بقى الجواب العظيم؟ علمت نفسه ما قدمت وأخرت. طب ايه العظمة في كده؟ العظمة ان النوم في اللحظة دي بقى لما نقف للحساب هتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. ما قدمت معروف اللي هي قدمته في الدنيا، اللي عملته كل واحد يعني أعماله هتعرض عليه اللي عملها في الدنيا، صالحة طالحة، حسنات سيئات، ظلم للعباد، ظلم للنفس، كل ما عملناه هيبقى بين ايدينا. علمت نفسه ما قدمت واخرت، كل اللي قدمه الانسان من اشياء هيحاسب عليها وهيجازي على عمله، وهيعرف اعماله الصالحه او اعماله الطالحه في الوقت ده. فالاعمال كلها واضحه. طب دي واضحه، علمت نفسه ما قدمت، امال وما اخرت ايه؟ ده انا رايحه في الاخره، هو في بعد الاخره حاجه؟ لازم نقعد كده نتدبر. يعني دلوقتي الله تبارك وتعالى يقول علمت نفسه ما قدمت، واضح ما قدمت اللي قدمته اللي قدمته في حياتي في الدنيا. طب واخرت، اخرت ايه؟ هو في تاخير وفي حاجه بعد الاخره وبعد ما اموت في عمل؟ ما فيش عمل بعد ده، امال اخرت ايه؟ العلماء قالوا اخرت الاشياء اللي كان ينبغي ان تفعلها ولم تفعلها، الاشياء اللي كان ينبغي للعبد فعلها فلم يفعلها. إنسان عاش في الدنيا يعلم الشريعة وجاله الحق ويعلم أوامر الله ويعلم إن في حساب وإن في وقفة بين يدي الله، ومسلم ومؤمن بالقرآن وبالحساب وبالجزاء وبالعقاب، يعلم الأمور دي. طب كان ينبغي على الإنسان ده إن هو يحاسب نفسه ليوم الحساب عشان يخف على الحساب. الإنسان بيحاسب نفسه في الدنيا حسابه بيخف في الآخرة، دي كده من عدل الله. الآدم اللي في الدنيا مش فارقة معاه وماشي مريح دماغه وخلاص، الحساب هيصفر جدا يوم القيامة. يعني كل ما الإنسان حاسب نفسه في الدنيا أنت بتخففي عن نفسك وقفة الآخرة وحساب الآخرة وعذاب الآخرة. كل ما الإنسان حاسب نفسه في الدنيا ده بيبقى تخفيف عليه في الآخرة. طب الإنسان ده اللي جاله الشريعة وجاله الأمر وجاله أمر الله والنبي صلى الله عليه وسلم جه من عند الله بالوحي وكل الأمور دي، هو كان ينبغي يعمل أشياء، كان ينبغي على الإنسان ويعمل أشياء. إيه الأشياء؟ أول حاجة كان ينبغي عليه انه يعمل حساب اليوم ده، ان في وقفه حساب وانه يحاسب على الفتيل والقطمير الصغير والكبير، ما في حاجه هتفوت. طب انا عندي يقين ان انا هتحاسب على كل صغيره وكل كبيره، وان شاء الله حتى مثقال الذر هنحاسب بيه. انا لو عندي العقيده دي وعقيدتي صحيحه سليمه ان مثقيل بمثقيل الذر هنحاسب وكل عمل هنعمله هنحاسب عليه، يبقى كان الموضوع هيختلف. هيختلف في ايه؟ في الحال مع الله، في الحال مع الله، في تقبل شرع الله، في البعد عن المخالفات، في البعد عن العصيان، في الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. علمت نفسه ما اخرت، علمت نفسه ما قدمت واخرت. ايه بقى اللي اخرته؟ ده اللي اخرته. يبقى ايه اللي اخرته؟ يعني خلاص قلنا علمت نفسه ما قدمت بانت، اما لو ما اخرت يعني ايه؟ هتقول نفسي واقف اليوم ده تقول لك انا اخرت التوبه، انا اخرت رجوع حقوق العباد، العباد كان لهم عندي حق، بدل ما اروح استسمحهم ولا يا فلان انا غلطت في حقك ويا فلان انا غلطت في حقك والمال خدته حرام ارجعه، عندي اموال ربويه اتوب منها، عندي مصايب استغفر، عندي ده اللي اخرته. هي دي اللي نفس في اليوم ده تعرف اللي قدمت واخرت. اخرت ايه؟ اخرت التوبه من المظالم ومن حقوق العباد، اخرت التوبه من عصيان رب العالمين، اخرت التوبه من محاسبه نفسها، اخرت ان هي ما رجعتش، اخرت ان هي ما فكرتش، اخرت ان هي عاشت في الدنيا بهواها بالشيطان بدماغها، ما الناس ما فكرتش او الانسان ما فكرش هو رايح فين، ده اللي اخرته. يبقى اخرت الامور كان ينبغي ان تفعل في الدنيا، علمت نفسه ما قدمت مفهومه، اما اخرت اللي اخرته بقى، اخرته من التوبه، الاستغفار، رجوع حقوق العباد، محاسبه النفس، المراقبه لله عز وجل في اقوالي وافعالي، لان كل كلمه عارفه انها تتكتب عليا، تصرفات اخرت ده ما التفتتش، النفس ما التفتتش. ايه اللي خلاها ما تلتفتش؟ شوفي بقى بعد كده تبارك وتعالى يقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ايه اللي غرك بربك الكريم؟ انا هنا الاستفهام عايز اقف في الحته دي وسريعا، مش هقف على حته علميه لكن يبقى عندك نبذه سريعه كده. ما في استفهام في القران بمعنى الاستفسار، اسمعي معايا، ما في استفهام في القرآن بمعنى الاستفسار، ده منتفي ممتنع عن الله. انه يسال سؤال عايز يعرف الاجابه، نعوذ بالله، او اراد ان يعلم الاجابه، نعوذ بالله من هذا. الله له العلم الكامل، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن ومن لم يكن وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كل شيء يعلمه. السر اخفى، اللي جوايا اللي انا بفكر فيهم وانا نفسي ممكن تكون، يعني احيانا الواحد يبقى مش فاهم نفسه، احيانا الواحد يروح للدكتور كده يحكي له كلامه لانه بيقول انا مش فاهم نفسي. فهل اللي انت مش فاهمه الله سبحانه وتعالى يعلمه، اللي جواكي الله يعلمه، اللي لسه هيحصل بعد مئات السنين، الاف السنين، مليارات السنين، الله يعلمه، في علم الله كامل. اما الاسئله بتيجي في القران ازاي؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. الاستفهام في القران دي اكتر من 30 وجه. الاستفهام في القران لأكثر من 30 وجه، لأن الاستفهام بيجي في القرآن على صورة خبر أو إنشاء. الخبر متعدي أكثر من 14 وجه، والاستفهام في صورة الإنشاء حوالي 18 وجه، فعدنا ال 30. أنا لا هتكلم معنى الاستفهام بمعنى الخبر ولا الإنشاء والكلام العلمي ده، مش هقوله، مش مرحلتنا خالص. أنا بس عايز أثبت عندك، لما تقرأي آية في الكتاب الله فيها استفهام، أوعي تفتكري إن الله بيسأل سؤال من لا يعلم، أعوذ بالله. لا، الاستفهام ليه معاني، خلاص، لأكثر من 30 معنى ما بين الإنشاء وبين الخبر. مش هدخل وهخوض في المسائل العلمية، لكن أنا هقول لك هنا حتة جميلة ونكتة عظيمة، ويعني وقفة تعرفي عظمة القرآن. شوفي بقى، نقف عند الحتة دي شوية. يا أيها الإنسان، أولا نادى الإنسان، يا أداة نداء، الله بيخاطب البني آدمين، وكلمة يا نداء دي يعني في حاجة مهمة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، يا ايها النبي، ان ده يبقى فيه شيء مهم جدا هيجي بعدي، خلاص. طيب، الله عز وجل يقول يا ايها الانسان، نادى الانسان. كلمه انسان تشمل الكافر والفاجر والمنافق والمؤمن والمسلم، كل البشر، خلاف لما يخاطب المؤمنين على وجه الخصوص. فهنا يا ايها الانسان خطاب لجميع البشر. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. الاستفهام هنا مقصود بايه؟ ها، الاستفهام هنا مقصود بيه تهديد. الاستفهام هنا للتهديد. يا أيها الإنسان وغرك بربك الكريم، يعني لا تغتر. الاستفهام هنا للتهديد والتبكيد، مش الاستفسار. خلاص اتفقنا، فيش استفهام في القرآن كله بمعنى الاستفسار، إن الله يعلم السر وأخفى. أمال الاستفهام هنا بمعنى إيه؟ يعني هل معنى الاستفهام ده ليه معاني كثيرة جدا، للإثبات، للنفي، للتبكيت، للتنديد، حاجات كتير. الاستفهام هنا في الآية دي على وجه الخصوص للتهديد. ليه للتهديد؟ طب ممكن حد يقول لي تهديد؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا وبيقول ربك، والرب ده من الأسماء العظيمة جدا اللي تدل على العطاء والعناية والرعاية وإيصال المصالح للعباد، و و و و معاني الرب بقى، معاني الرب كلها منافع للعباد. بس لا، ما تغفليش، ما هو من معاني الرب ايصال المنافع والمصالح للعباد واعطائهم واكرامهم، كل دي معاني. بس كمان معاني الرب انه السيد المطاع، ومعاني الرب انه بيربي العباد، يربيهم بالعطاء ويربيهم بالمنع، مش يربيهم دوام على العطاء، بيربي بالعطاء وبيربي بالمنع حتى تستقيم حياه الانسان. فالله لما خاطب الإنسان وقال له ما غرك بربك الكريم، ذكر اسم الرب، خلي بالك، والكريم، والكريم كمان اسم يدل على العطاء والإحسان، واسم الكريم له معاني كثيرة جدا، منها العطاء ومنها الإحسان ومنها الخلق الكامل كمعاني للبشر، يعني معاني في اللغة. الله ربك والكريم، خلاص البني آدمين اللي هم الناس مش عندهاش علم، جماعة الصوفية اللي غرقوا الناس، يقول لك بص ربك ولا إيه؟ ما غرك بربك الكريم، ربنا كريم، وشوف بيخاطبك ازاي برفق ولين عشان تعرف انه كريم، وبكره ان شاء الله يغفر لك معاصيك وذنوبك والخمره والسهر والمعاصي والربا، كل ده يتغفر، ده ربك الكريم. لا، اللي فهم كده ضل واضل، هو ضل واضل الناس معاه. امال ايه المعنى؟ التعبير بالرد مع دلالتي على الاحسان يدل على الانتقام. تاني، التعبير بالرب مع دلالتي على الاحسان، لفظ الرب يدل على ايه؟ على الاحسان. أو نقول يا رب، حتى هنقول في القرآن أكثر أدعية الصالحين والمؤمنين يا رب، والأنبياء يا رب يا رب يا رب، مش كده؟ كل أدعية القرآن أكثرها بدعاء يا رب. طيب، فكلمة الرب تدل على الإحسان والعطاء والكرم، وزي ما قلنا كده، وإيصال المصالح للعباد، ومعاني الرب بقى كلها في اسم الرب اللي قلت لكم اسمعوا. طب التعبير باسم الرب ده المفروض يدلني على الإحسان، فأنا اطمئن وقلبي يطمئن كده وأريح وأنتخ وخلاص بقى، الرب اللي بيدي ويعطي ويكرم وأنتخ بقى وأعصي ربنا وأعمل كل حاجة هو الرب. قال لك لا، ده إذا لم عبر باسم الرب الكريم اللي هو يدل على الإحسان ويدل على العطاء، أبين إن عند التمادي في الإجرام هيكون انتقام. عند التمادي في الإجرام ها هيقع الانتقام. ده معنى كلمة ما غرك بربك الكريم. تاني، التعبير بالرب مع دلالة ذاته، دلالة اللفظ اللي هو الله الرب على الإحسان والعطاء، يدل على الانتقام وإن هيبقى فيه انتقام عند التمادي في الإجرام والمعاصي والمخالفة. ليه بقى؟ قال لك لأنه هو الرب لما أعطى وأكرم وأحسن ووصل منافع للعباد واستجاب دعائهم وأعطانا حاجات كتير قوي، لأنه هو الرب، ده اسم الرب. طب مع هذا العطاء الكثير وهو كمان كريم بربك الكريم اللي هو أعطاك كل الحاجات دي، ومع ذلك أنت لم تشكر ولم تنزجر عن المعاصي وتماديت، لا ده أنت تستحق العقوبة. فاهم قصدي؟ هتيجي في الدنيا أنت بتكرمي حد معين، أي شخص أنت بتكرميه، أكرمتي ناس معينين، حد واحد عنده مجال شركة مصنع بيدي العمال ويكرمهم والموظفين، ويجي في الأعياد مواسم يجيب لهم مش عارف هدوم لأولادهم ومكافآت آخر إكرام، وعمال يدي 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 ويتغاضى شوية عن أخطائهم ويغض البصر شوية عن تأخيرهم وبعض الحاجات اللي يعني تقصرتهم في الشغل، وعمال يدي يدي يدي، وفجأة لقى العمال دول أو الموظفين دول ولا هم هنا خالص، هو عمال يدي وهم عمالين يتمادوا في الخطأ واهمال ويبوظوا المكن ويرموا الحاجة وما يشوفوش شغلهم، وطخ هو يدي وهم يخربوا له في المصنع، هو يدي وهم يبوظوا له في النظام، كل ما بيديهم كل ما بيتمادوا في الخطأ وفي المخالفات وفي الاهمال في المصنع. السؤال، صاحب المصنع ده لو ما يحب يعاقب المجموعة دي من الناس الموظفين والعمال هيبقى في عقوبة شكلها ايه؟ هتبقى عقوبة عادية ولا تبقى شديدة؟ قول واحد هتبقى شديدة، يعني عقوبته للناس دي اللي أعطاها كل ده ومع ذلك استمروا في المخالفات وفي الأخطاء وفي عصيانه وفي بيعمل حاجات تخالف اللي هو طلب منه، الأشياء اللي طلبها منهم، العقوبة هتبقى أشد من إنه ما اداش لحد خالص. صح ولا لأ؟ يعني موظف لسه جاي لهم من 3 4 أيام وماسك للشغل بتاعه وغلط، والتاني ده بقاله سنين عنده وعارف نظامه وفاهم إيه اللي يزعله وإيه اللي يغضبه، وقايل 1 2 3 ومديله ليست التعليمات بتاعت الشركه، تيجي الساعه كذا وتنتهي الساعه كذا وتعمل كذا، كل حاجه واضحه، كل حاجه واضحه مبينها له، وسنين بيديهم ويكرمهم، ومع ذلك هم متمادين في المخالفات وفي الاخطاء وفي فساد المصنع وفي خراب الشيء اللي وكلوا اليهم. هل عقوبته للناس دي هتبقى زي واحد لسه ماسك الشغل من 3 4 ايام؟ اكيد لا، ولله المثل الاعلى، حبيت ابين لك يعني. فعطاء الله عظيم وكرمه كبير ونعمه تتنزل علينا تترى لا تتوقف، وإحسانه ما حدش يقدر يحصيه، وكرمه واسع. فهنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني التفت، تهديد، تهديد ووعيد، ربك كريم أعطاك وأكرمك وخلقك وصورك وسترك ولم يعاقبنا بالعقوبة، بل يعني الإنسان بيتمنى مرة و2 و10، والله سبحانه وتعالى يحلم علينا ويحلم 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 حليم كل ده، ومع ذلك تختار لا. اتفهمت؟ خلاف ما الناس فاهمه، الناس فاهمه ان ده ارشاد لجواب، يعني كان ربنا عارف. اقول لك ايه، انا بغشش الاجابه، لما يجي لك سؤال في الامتحان في 1 2 3 بيقول لي كذا، ده ربنا بيقول لك يوم القيامه لما اسالك ايه اللي غرك بربك الكريم وايه اللي خلاك تعصيه وتشرب الخمره وتروح في الزنا وتاكل الربا وتترك الصلاه مره وتصلي مره ويعني وغيبه ونميمه، يعني ايه اللي غرك بالمعاصي دي؟ يبقى رد عليا وقول لي انت يا رب يا كريم. شوف الفهم، شوف الجهل، تخيلي بقى ان هو فاهمين كده، ان ربنا معلش يعني حاشا لله ما اقصدش ربنا، بس بلغتنا يعني بقول لك بغششك الاجابه، فكان ربنا بيرشده للاجابه يوم القيامه لما تجيلي بمعاصيك ومصايبك، يعني انا مديك الاجابه اهو، يبقى قول يا رب انت اللي غريتني عشان انت الكريم، وانت كنت بتعطيني في الدنيا وبتغفر لي وبتسترني، وانا بعصي وانت برضه بتمهلني، فانا اتغريت بيك بقى، قلت انك كمان في الاخره هتعفو عني، فربنا بقى في الاخر يقول له اه طيب يبقى انا كده عفيت عنك. يعني اي ضلال، اي ضلال ممكن يخلي الانسان يفكر بهذه الطريقه؟ في ناس بتفكر كده كتير كتير، وبياخدوا الايه دي واستدلوا بيها على ان الله هيغفر للعباد كلهم مهما كان عندهم من ذنوب بسبب ان هو الرب الكريم. طبعا الايه خلاف ما فهموا تماما. لا الصحابة فهموها كده، ولا التابعين، ولا تابع التابعين، ولا أي إمام من أئمة التفسير، لكن ده فهم أصحاب الهوى وأصحاب الضلال. هي ليس إرشاد لجواب، إن هو تهديد لكرم الله الأكرم، وأعطى وستر وحلم العقوبة كانت شديدة. ليه؟ لأنه قال لك ذكر الاسم الكريم مع الرب، قال عشان يبقى فيه مبالغة في المنع من الاغترار، يعني عشان يعني الاستفهام، عشان الإنسان يبقى فاهم يعني إيه. أول ما تقري الآية، مش خلاف ما الناس بيجي لها في صدرها تهدى لا ده أنا اترعب أول ما أقرأ الآية، ليه بقى عندي خوف شديد؟ لأن الرب الكريم اللي أعطى الحاجات الكتيرة دي الحساب هيبقى عظيم، لأنه من أسماء الكريم كما قلنا المعاني الكريم اللي هو العظيم الجليل السيد المطاع. الله كامل في صفاته وكامل في أفعاله، كامل في صفاته وكامل في أفعاله. لو فهم الإنسان الكلام ده وفهم القرآن بقى صح، وقرأ القرآن بتدبر وتفكر وتمعن، هيعلم إنه يخاف، يخاف من الرب الكريم اللي أعطى. العقوبة هتبقى على قدر العطاء وعلى قدر الحلم، وإنه الله يعني يخاف من انتقام الله، يخاف من عذابه، ما يغترش أبدا بستر الله عليه، ولا يتصور إن ستر الله يعني إن ربنا عفا. ودي حتة برضه عقدية عايزة أقف عندها. في مسألتين هنا في الآية دي، أكثر مسألة حقيقة تمس العقيدة، مش كده؟ قلت العقيدة من أخطر المواد على الإطلاق، لأنه بدون عقيدة لا هنفهم قرآن صح، ولا هنشرح حديث صح، ولا يعني الحديث نفسه مش هعرف أشرحه شرح صحيح، لازم أقع في غلطات، لأنه كله عقيدة. القرآن كله عقيدة، مش هعرف أفسر صح، هقع في تفسيرات خطأ. كل مواد العلوم الشرعية تحتاج إلى اعتقاد. الحتة اللي عايزة أقف عندها هنا في يعني تمس الاعتقاد في الآية، إنه في ناس بتغلط كتير، بقالها سنين بتغلط، بقالها سنين بتغلط معاصي، معاصي ألوان ومعاصي كلها بترتكب، ومع هذا الله ما عاقبهاش أي عقوبة خالص، لا مرض ولا عيا ولا فقر ولا مثلا كل حاجة مش تلاقي بنت جميلة جدا ربنا اداها جمال، فجأة تتجوز جوازة تحفة، واحد زي الفل مش ناقصه حاجة، الناس كلها تحسدها عليه، بعد شوية نقول طب مش هتخلف بقى، ده الجمال والمال والجوازة، يبقى أكيد هيبتليها بعدم الخلف، فجأة تلاقي جابت عيال أمارات، طيب أكيد بقى بعد كده هو يخونها، لا ما بيخونهاش، طب يبقى أكيد بقى حد من العيال يطلع مثلا من ذوي الحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة ولا بتاع، العيال زي الفل وأذكياء وعباقرة وبيطلع الأوائل. على فكرة أنا بحكي لك عن حد أعرفه يعني أنا بحكي لك عن حد أعرفه بالوصف ده، يعني واحدة جميلة جدا جدا من الجميلات، يعني ممكن تصنف من أجمل نساء مصر، متجوز واحد اجمل منها لانه مخلط مصري مع جنسيه تانية مش عايز اقولها عشان بديتش دي اشارات يعني، فهو بيمشي الشارع كله بيعكسه تقريبا. طيب هو رجل اعمال مشهور جدا وكبير، وحاجتهم كلها اعلاناتهم في الشارع. طيب بعد ما اتجوزت كده قلنا طب خلاص يعني كل هيبقى في حاجه، لا ادها الولد والبنت، عندها ولد وبنت، العيال طلعوا جمال خارق ما تعرفيش تبصي عليه لان تقليد بين مصر وبين ده. طب فلوس هي بلا حساب ما تعرفش هي فين. طب العيال بيطلعوا اوائل. طب ايه الابتلاء؟ لا فيش ابتلاء خالص. ايه رايك؟ ايه رايك في النموذج ده؟ ده نموذج انا بحكي عنه قريب مني جدا يعني. طيب ايه رايك في الكلام ده؟ انا الناس دي العيله دي يعني الست دي وجوزها واولادها انا مرعوبه عليهم، انا عندي حاله من الرعب. ليه عندي حاله من الرعب؟ لان لو فضلوا على هذا الحال العاقبه تبقى وخيمه جدا جدا، لان كل ما العطاء زاد واستمر الانسان في العصيان والاعراض العقوبه هتبقى وخيمه فوق ما لا يتصور، لدرجه انا بحب اولادها جدا ومرعوبه، مرعوبه على اولادها، انا عندي رعب على اولادها. فادي التصورات بتاعت الناس والفكر بتاع الناس، هما فاكرين انه كده طلب خلاص، طب انا اتجوزت جوازه حلوه وربنا اداني كل حاجه بقى ربنا بيحبني، انا كان نفسي اتجوز ده وربنا اديهولي، وكان نفسي يبقى عندي عيال امارات وربنا اداني، وكان نفسي ابقى بقى من مشاهير المجتمع وعندنا بزنس كبير، وبالفعل حصل، طالما ربنا بيديني يبقى ربنا بيحبني. هي عندها اعتقاد كده، هي عندها هذا الاعتقاد، ربنا بيحبني لان كل ما بطلب حاجه بيديها لي. طبعا غلط بنسبه مليون المية، مش بنسبه 100% خالص اطلاقا، لا العطاء دليل على الحب ولا المنع دليل على البغض. فده المشكله. يا ايها الانسان وما غرك بربك الكريم. في ناس لما بتعصي ربنا وربنا بيديهم بيتصوروا انه ربنا رحمن رحيم وغفور، وهو متجاوز عن اخطائهم، متجاوز عن اخطائهم ومش هيحاسبهم على الغلط، بالدليل انه انا برفع ايدي للسماء وبدعي وربنا بيديني، وحتى من غير ما بدعي ربنا بيديني. فطبعا ده فساد في الاعتقاد، محتاج تغيير، تغيير مسار تماما تمام، محتاجين تغيير هذا المسار، لانه هيوصلك إلى يعني نفق مظلم وضلال مبين ما بعده ضلال إطلاقا. الكلام مش كده خالص، ده أنا أترعب وأعرف إن بطش الله شديد وإن العقاب ممكن يجي في أي وقت. شوفي فكرم الله للعبد العاصي إن هو ما يعالجوه، يعني ما يأخذوش أخذ عزيز مقتدر على طول، يحلم عليه ويعطي له فرصة مرة واثنين وثلاثة، هو العزيز ذو انتقام وهو الجبار وهو القوي. مش معنى كده إن الإنسان ده تصرفاته ترضي الله، يعني مش معنى الأخت بحكي عنها دي أو عيلتها معنى كده ربنا راضي عنها وراضي عن عيلتها وراضي عن جوزها وراضي عن ولادها. مسألنيش دعوة بالحاجات الداخلية، أنا بتكلم العصيان الظاهري هي بينهم وبين ربنا، مش دعوة، أنا بتكلم على المعاصي الظاهرية، أنا بتكلم على المعاصي اللي في الظاهر. هل المعاصي في الظاهر دي ترضي ربنا؟ لا أكيد ما ترضيش ربنا، لأن ربنا لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد ولا يحب العصيان. ألا أمال الدنيا ماشية معايا سالكة كده يعني مفيش أي ابتلاء ليه؟ لا ده الابتلاء هيجي كبير قوي قدام. فأسأل الله أن يرزقكم توبة قبل أن يجيب لهم أي بلاء، ويحفظهم ويحفظ جميع المسلمين رجال ونساء. فده حتة لازم أنا أبقى فاهمها ليه؟ لأن رب العالمين يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أهو ده بقى التوازن اللي يمشي بالعقل، اللي ربنا رزقه فهم وعلم وسمعه يفهم التوازن ده، الله غفور رحيم بس عذابه أليم، الاثنين طب ازاي هو الرب؟ ليه صفات الجلال والهيبة والعظمة والانتقام والجبروت، وليه صفات الجمال من الرحمة والرفق والإحسان والود واللطف؟ هو ده الرب، فعش عبده لا بالخوف لوحده ولا بالرجاء لوحده. فالله كريم وعفو وغفور، بس لازم اقول لك بقى في ناس مسلمين قعدت معاهم في يوم من الايام، يعني بعض معاهم في نقاشات من ضمن المناظرات اللي كنت بقى فيها مع بعض المسلمات يعني، فبتقولي بصي ربنا، واحده يعني من ضمن مره من النقاش، ربنا مش هيعذبني. يا ستي بحكي لك عليها دي بقى تبرج وصلاه ما فيش وكل حاجه بقى تتخيليها يعني. فبقولها ليه ربنا مش هيعذبنا؟ لا انا بصي اهم حاجه ان واحد يبقى قلبه كويس جدا، انا ما فيش حاجه بطلبها ربنا مديها لي، ومش عايز اقول لك بتسهل معايا ازاي، انا ببقى انزل بلف بالعربيه عايز الاقي مكان اركن، الشارع كله واقف، الشارع كله واقف مفيش مكان تركني فيه العربيه، في ثانيه الاقي ما تفهميش ازاي حد خرج واتركنت عشان اطلع مشواري على طول، متسهله لي الدنيا متسهله معايا. قلت لها وبعدين كده بقى اطلع خلاص، يبقى فاضل مش عارفه يحصل ايه، المدير مش عارفه مين يتدخل بدل ما يعملني عقوبه ولا يديني مش عارفه بتاع ده يرقيني، ماشيه بقى هي بالقصه دي، الامور متيسره وانها بتاعت مكان تركن عربيه، والمدير بدل ما يعاقبها عشان اتاخرت ده يجي مدير تاني يتنقل في التوقيت اللي يعني هينفذ خلاص فيها العقوبه، فيجي مدير مكانه فاذا بيه يتفهم الموضوع فيرقيها بدل ما يعاقبها، وحاجات كده بقى كل حياتها ماشيه بالطريقه دي، وهي كل حياتها غلط من اول تصحى لغايه لما تنام. طيب ايه بقى ايه يعني ايه الموضوع ده؟ ايه اللي خلاها عقيدتها تخرب كده؟ اللي خرب عقيدتها ان هي دنيا ما فيش ابتلاءات، او ما فيش ابتلاءات، كل واحد عنده ابتلاءات، بس اقصد اشتياق قوي يعني، يعني الامور اللي هي ممكن تهزك وتمصر، في ابتلاء يعدي تمشي وفي ابتلاءات تدمر، ما عندهاش بقى الابتلاءات المدمره دي، الدنيا ماشيه معاها. طيب انا قلت لها طب هقول لك حاجه صغيره، عمرك ما رحتي مستشفى وشفتي فيها قسم الحريق؟ ما دخلتيش قسم الحريق في اي مستشفى؟ لا. قلت لها يعني كنت تسمع ان في المستشفى فيها قسم حريق الناس المحبوبين جوه دول مش مسلمين؟ سمعتيش ان في طياره كانت طايره وبعدين اتدمرت ونزلت سمك القرش كان الناس المسلمه اللي كانت فيها؟ طيب ما سمعتيش ان في عربيه بتولع بتتحرق واصحابها بيتحرق؟ طيب ما فيش ناس في مستشفى المجانين مثلا؟ ما فيش مئات الاف المسلمين بيتعذبوا بالسرطان؟ كل ده ماشي معايا. طيب ما كل دول مسلمين وربنا عذبهم في الدنيا، يعني ربنا ممكن يعذب، يعني عايزه هي عايزه تنفي تماما ان ممكن ربنا يعاقب حد، هي مش قادره تستوعب ان ممكن ربنا الكريم الرحمن الرحيم الودود ماشيه بالحته دي، بس بتعبد نصف اله ودي مشكله، نصف صفات بتعبد الله بنصف صفاته، طب الصفات التانيه لا، فهي مش قادره تتصور ان الله الكريم الرحمن الودود اللي بيدي اللي بيعطي اللي بيكرم اللي ده ممكن يعمل حاجه. قلت لا طب ما احنا نفكر بقى شويه، ما هي الناس دي مسلمه، ما اللي بتتعذب بالسرطان دي مسلمه، واللي اتحرقت دي مسلمه، واللي وقع من الطياره كانوا القرش ما دول مسلمين، ها ومع ذلك جالهم عذاب اهو، اذا ربنا ممكن يعذب صح هيؤجر وياخدوا اجر وكل حاجه، بس عايز اقول ان في عذاب، فين الايات اللي فيها النار؟ فين الاحاديث اللي فيها اخرجوا من النار من قال من كان في قلبه من الايمان ما يزن بره وما يزن شعيره وما يزن ذره، يعني كان مسلم اخرجه من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة، من قال لا إلا الله، يعني مسلم واحد بيقول لا إلا الله ويدخل النار هيخرج، بس هيدخل. إذن في عذاب، يعني المسلمين في بعض عصاة المسلمين ممكن يعذبوا، في بعض عصاة المسلمين هيدخلوا النار هيخرجوا، ومفيش مسلم يخلد في النار، لكن أنفي خالص العذاب، أنفي تماما إن ممكن ربنا يعذب حد، لا، ده يبقى ضلال وخطأ يحتاج إلى تغيير وتحدي وإصلاح مسار. يعني عايزين نصحح المسار ونصحح الاعتقاد إن الله تبارك وتعالى ممكن يعذب، نعم، ممكن يعاقب، نعم، ممكن يؤجل العقوبة أكيد، لكن ممكن في الآخرة بعض عصاة المسلمين، بعض العصاة يدخلوا النار؟ طبعا عندنا أدلة من القرآن والسنة إن بعض عصاة المسلمين مش كلهم هيدخلوا النار، في فريق من المسلمين هيدخلوا النار. لازم أفهم ده عشان أعبد ربنا صح، لأن أنا طول ما أنا فاكرة إن الله بس هو الرحمن والرحيم والودود والكلام ده، وما تكلمونيش عن عذاب، ما تكلمونيش عن رد، ما تكلمونيش عن ده، الكلام ده بيضرك مش بينفعك. المسلمة لو تعرف إن الكلام ده بيضرها مش بينفعها، بالعكس احنا بنتكلم ان في عذاب، ما بقولش ان ربنا هيعذبك انت ولا هيعذبها هي ولا هيعذبني انا، لكن بقول اخاف، زي ما بقول لك خلي بالك اخر الشارع ده في واحد قاطع طريق ممكن يعمل لك كذا او ممكن يسبب، انا بحذرك عشان ما تمشيش في الشارع ده، مش بقول لك لازم بالضروره ان انت يعمل فيكي كذا، لكن بحذر بنبه بس، فلان ربنا شو بيقول؟ نبئ عبادي، اخبرهم، نبئ عبادي، يعني نبئهم يعني اخبرهم، اخبرهم ان في رحمه وفي عذاب، فالإنسان ما ينكبش على المعاصي ولا ينهمك في الشهوات المحرمة، ويعرض عن طاعة الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك الدين ويترك الصلاة ويطلب ولا زكاة ولا صلاة ولا صيام ولا حاجة خالص، ويقول لك ربنا كريم. لا طبعا ده أكيد إنسان ما فهمش حاجة، فالحمد لله اللي بيعلمنا وفهمنا الصحابة والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط أفضل البشر، لازم تعتقدي برضه من ضمن الاعتقاد انه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل اطلع على قلوب العباد ويعلم قلوب العباد ويعلم انفع العباد واصح العباد، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر عشان يبقوا اصحابه، عشان يكونوا اصحابه. فالصحابه افضل البشر بعد الانبياء، جميل. طيب الصحابه افضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هم عارفين صفات اللي اكتر مني ومنك اكيد، يعني اكيد هم علمهم اعظم مننا بلا شك، فعارفين ان ربنا غفور وانه رحيم وانه ودود وانه كريم وانه عفو وانه رحيم وانه حليم، يعلموا كل الصفات الجمال دي. امال ليه كان عندهم وجه رهيب وبكاء؟ وشفنا لما كنا بنتكلم في احوال العباد وعبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج المراه الجميله ومع ذلك من شده الخوف ساب زوجته خالص ما لمسهاش، وقعد يصلي طول الليل بيختم القران يومي ويصوم كل يوم، ولغايه لما النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ومنعه. طب ايه كل ده؟ طب انت بتعمل كده كده، ربنا ما امركش انك تصلي طول الليل ولا امرك انك تصوم كل يوم، امال بتعمل كده ليه؟ من شده الخوف، خايف، خايف يكون الفروض اللي بيعملها الصلاه الواجبه وصيام رمضان والزكاه اللي هي الامور المامور بيها ما تكفوش او يكون فيها خلل، فعايز يزود في النوافل عشان ينأى بنفسه عن اي عذاب او اي يعني شقاء. ده حال الصحابه وده حال الناس اللي فهمت، ما تطمنش بقى انا عبد الله بن عمرو بن العاص، ده ابويا، ده انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده احنا من الصحابه اللي ربنا انزل فينا القران. خلي بالك الصحابه ربنا انزل فيهم القران في اكثر من ايه، يمدح الصحابه في اكثر من ايه في القران، فالصحابه اصلا ربنا زكاهم بنفسه، مش النبي بس، يعني مش رسول الله بس اللي زكاهم، كان يكفي تزكيه رسول الله، لكن كمان اللي اعظم من رسول الله الله تبارك وتعالى، فالله زكاهم في القران والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم في القران. اي حد في الدنيا بالله ممكن يعمل ايه؟ يعني لو احنا مكاننا كده وجالك ده، انت لو جالك النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيه وقال لك انت من اهل الجنه، رؤيه، مش هقول لك بقى انت قاعده قدامه كده اعتقد هننام بقى يعني للصبح يعني هنقعد مكان، لا، بشرهم بالجنه وكانوا اصحابه ونزل فيهم قران يمدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث ان هم من اهل الجنه ومدحهم في اكثر ما، وما حدش فيهم اطمئن ولا حد فيهم ارتاح ولا حد قال انا كويس قوي كده، لا انا صحابي انا ربنا زكاني في القران خلاص بقى اشتغل بالراحه، ما قلتش اعصي بس يعني ايه يعني اخد وقت كده، عارفه يعني ايه بالراحه بالراحه، مفيش داعي للخوف لا ما عملوش كده، بالعكس ما ازدادوا الا عمل، ما ازدادوا الا تقوى، ما ازدادوا الا قرب من الله، اللي كان بيصوم زود صيامه، اللي كان بيصلي زود صلاته، اللي كان بيعمل اعمال، يعني اقصد بعد ما جات لهم البشاره من الله ازدادوا في الاعمال، ما نقصوش في اعمالهم خلافنا احنا. احنا بنشوف رؤيه حلوه ولا حد يبشرك بحاجه ولا حد يبقى له مكانه مثلا من الدعاء ولا بتاع ويشتهر ويطلع في الفضائيات خلاص يأمتخ كده افتكر انه من اهل الجنه، لا هم ما كانش عندهم الكلام ده، هم فهمهم كان فهما صحيحا، هم فهموا القران صح وفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح، وعرفوا يعني ازاي يسلكوا الطريق الى الله بدون اعوجاج وبدون ضلال. فنجوا وعدوا وبقوا صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويكفيهم هذه الآية، يعني مفيش أي مدح لهم في القرآن خالص غير إن الله يقول في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله دي كفاية. تخيلي بقى قرآن يتلى يوم القيامة يزكي هؤلاء القوم الأطهار الأخيار، ومع هذا هم لا يركنون لهذه التزكية، ولا يعني خلاص يعني لا أبدا إطلاقا بيشتغلوا بيتحركوا وبيعبدوا ربنا إلى آخر. فأنا عايز أقول في الآخر يعني إن الآية معناها محدش ينخدع بالنفس ولا بالشيطان، ولا يخلي نفسه شيطانه تخدعه ويقول لك لا الحمد لله احنا كويسين بقى، وصحنا في زمن الفتن والدنيا صعبه قوي، وبعدين يعني شايف الدنيا عامله ازاي، احنا الحمد لله احسن غيرنا، وبعدين يعني كويس قوي ان انا برضو بصلي، ده في غيري اصلا ما يعرفش مين رسول الله على اسمه، لو قلت له رسولك مين هيقول لك ما اعرفش، واحنا برضو على خير وبرضو محجبات وكده يعني. لا اوعي الشيطان يدخلك المدخل ده، احذري، مش دعوه خالص بالناس دي ولا تقارن نفسك بيهم. انت عايزه تروحي الجنه يقينا، قارني نفسك باهل الجنه واحوال اهل الجنه واعمال اهل الجنه وقلوب اهل الجنه عشان تعدي، مش انت عايز تبقى معاهم؟ يبقى عم اكون زيهم، يبقى اشوف قلوبهم كانت عامله ازاي واخلاقهم كانت عامله ازاي واقوالهم وافعالهم وصلاتهم وعباداتهم كانت عامله ازاي، واحاول اقتدي بيهم. ده التفكير الصح. اما ان انا افكر اقارن نفسي باهل الضلال والعصيان والفجور والنفاق، لا ده مش صحيح خالص، ما ينفعش. ينفعش واحد عايز يدخل كليه مرموقه او ينجح في ثانويه عامه بنمر كويسه وطول الوقت بيقارن نفسه بالناس اللي سقطوا على مدار السنين، ما انت مش عايز تصل، انت عايز تنجح، يبقى المفروض تبص اللي نجحوا عملوا ايه، وكذلك في الدين يعني. فده من خداع الشيطان والنفس. فنستعين بالله سبحانه وتعالى على الفهم الصحيح وعلى العلم الرصين عشان ننجو. قال تبارك وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. يعني ايها الانسان، ضمن النعم بقى انه خلقك هذه الخلقه العظيمه، سواك واحسن يعني خلقتك واحسن شكلك وتكوينك، وخلاك في صوره جميله عظيمه في اي صوره ما شاء ركبك. هذه الصوره العظيمه لشأهرك، اعظم الصور واعظم خلقه، خلاك في هيئه جميله مستقيمه، بيفكرك بهذه النعمه العظيمه انك انسان. الله خلقك على هيئه عظيمه وحسنه، ما خلقناش شبه البهايم، ما خلقنيش مثلا جسم انسان ووش خنزير، ما طلعنيش مثلا شكل على صوره حمار ولا صوره حيوان ولا صوره حيه، ولا مش دي مخلوقات الله. لكن الله كرم الانسان وبلطفه واحسانه وانعامه البني ادم كرمنا، خلانا في احسن صوره في اي صوره ما شاء ركبك. الله كان قادر هو يركبنا في اي صوره تانية، كان ممكن يركب جسمك قلت لك على جسم انسان مع وش حمار، ولا جسم ثعبان مع وش مثلا اسد، مع تركيبه تانية، لكن لا، ركبنا في احسن صوره وخلقنا في احسن تقويم واعطانا النعم الكثيره جدا، ويعني لطف فينا لطف واحسان ما بعده احسان وما بعده لطف. طب ليه بقى مقابل هذا الكرم والعطاء والاحسان مقابل ده بالمعاصي والتكذيب؟ الكفار بقى وقت ذاك كان نزل عليهم القران، وتكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوا بالمعاد وتكذبوا الحساب والبعث والنشور. يعني تبارك قال: كلا بل تكذبون بالدين. يعني بدل ما كنتوا تشكروا هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه اللي الله تفضل عليه بيكم، لا ده انتوا كمان كذبتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبتوا بالبعث ورددتوا دعوته واتهمتوا بقى ساحر ومجنون وشاعر والكلام اللي كانوا بيقولوه. يعني ليه كل ده؟ ليه؟ كلا بل تكذبون بالدين. الدين هنا معناه اللي هو اسماء يوم القيامه. الدين ياتي على معاني في القران من المعاني اللي هي اسماء يوم القيامه. اسماء يوم القيامه سمي الدين، اسماء القيامه. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. عليكم لحافظين يعني ملائكه بتحفظ اعمالكم. وان عليكم لحافظين يعني يا بني ادم اعرف ان في ملائكه عماله تكتب كلامك وافعالك وحركات، كل حاجه مكتوبه. ملك على اليمين بيكتب الحسنات، ملك على الشمال بيكتب السيئات. رقيب عتيد، رقيب عتيد مش اسماء الملائكه ولكن صفه الملائكه. صفة الملائكة اللي بتكتب الحسنات والسيئات، على اليمين رقيب عتيد، يعني صفته ان هو رقيب بيراقب اقوالنا وافعالنا، وعتيد يعني يرصد تصرفاتنا وحركاتنا. وعلى الناحية الشمال ملك برضه رقيب عتيد، يعني صفته المراقبة وارصاد حركات وكلمات وافعال العباد. فده معنى رقيب عتيد، يعني صفة مش اسم الملك. اسم الملائكة اللي بتكتب ما ذكرش اسمها في القرآن ولا في السنة، لكن أنا أعرف إن في ملك على اليمين رقيب عتيد، وفي ملك على الشمال رقيب عتيد، بيكتب الأعمال وكل حاجة هكتبها، وكل ده هلاقيه يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، اللي بيكتبوا أعمالك دول كرام، اللي هو الملائكة اللي ربنا خلقهم من نور، اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ملائكة كرام، ربنا سماهم كرام، هم ملائكة في أعظم صورة وأبهى صورة، وطائعين لله على الدوام، ما يعصوش ربنا أبدا، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة هؤلاء الملائكة الحفظة اللي هم بيحفظوا أعمال العباد، عارفين كل حاجة، خير شر كلمة اتقالت أي حاجة كلها بتحصي أعمال العباد هؤلاء الملائكة، وتكتب كل شيء. حري بقى بالعاقل التقي النقي ان هو ياخد باله ويستحي اولا من الملائكة. يعني اصلا المؤمن المفروض يكون عنده مراقبة لله، ابتداء المؤمن يكون عنده مراقبة لله تبارك وتعالى، يراقب الله في اقواله وافعاله وحركاته وسكناته. طب انا مش قادر اوصل لدرجة الايمان ان انا استشعر ان الله يسمعني ويراني ومعايا، ويعني طبعا معايا فوق 7 سماوات، معايا العناية والرعاية يعني او الرؤية. فالله سبحانه وتعالى مش قادر استشعر دي، انتقل لدرجة اقل، يعني ممكن ننتقل لدرجة اقل شوية، اللي هي استشعار الملائكة، وان الملائكة معايا والملائكة بتكتب حاجات، فاستحي من الملائكة. حتى لو الانسان لسه ايمانه ضعيف مش قادر يستحي من الله عند العصيان، يستحي من الملائكة، الملائكة معانا في كل وقت، لا تفارقنا الملائكة، فبتكتب، تكتب كل افعالنا وكل الكلام اللي بيخرج مننا. فحري بالعاقل ان هو برضه ياخد باله ما يغلطش، ما فيش داعي للغيبة يا جماعة، عشان الموضوع انتشر مش حلو خالص. يعني مسألة الغيبة، الغيبة حرام والغيبة محرمة، والغيبة يعني طبعا هنتكلم عليها بعد كده قدام، بس انا عايز اقول انه حدود الغيبة، او الغيبة بالظبط، مش تقولي انا بقول كلام، لا انا مش قصدي اختبر الممثلة دي ولا المذيعة ولا البنت اللي معايا في الجامعه ولا قريبتي ولا جارتي، امال ايه اللي انت قلتيه؟ لا ده انا بحكي، هي عملت كده، انا والله ما خطبتها، هي فعلا كانت عملت موقف مت على روحي من الضحك، انا مش قصدي، لا انا ما قلتش حاجه، هي فعلا فستانها كان بلدي ما نظرهاش قوي، هي ما بتفهمش، انا ما قلتش حاجه، ما فعلا ما تفهمش. طيب الكلام ده غيبه، تاخد حسنتك يوم القيامه، ليه بقى انا قلت ايه؟ ما هي فعلا ما تفهمش، هو وحش. ما هو بقى نقول تعريف الغيبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سالوه عن الغيبه وشدد عليهم وبين لهم عظم هذا الفعل الشنيع والمعصية الكبيرة جدا ما حدش بيلتفت إليها، والغيبة بالمناسبة من الكبائر، الغيبة من كبائر الذنوب، مش حاجة سهلة، مش حاجة صغيرة، يعني مش معاصي صغيرة هم توضى فتروح وإن الحسنات يذهبن السيئات، لا لا لا، دي كبيرة، عايز توبة، يعني عايز توبة ورجوع وعباد ورجوع الحق في الوقت. مسألة الغيبة عشان أرجع الحق صعب جدا. ليه؟ أنت كلمتي على واحدة صاحبتك بقالك 10 سنين مع بعض اصحاب، هينفع تروحي تقولي لها انا كنت بتريق عليكي في الجامعه وبقول عليكي بلدي ولبسك بلدي وما بتفهميش؟ هينفع تقولي لها دخلت بيتك حطيتي لي اكل قلت القرف ده ما بيفهموش؟ هتريق عليكي انت في فرح قلت ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا مش ممكن خالص، ده جوزها قمر وهي زي القرد جنبه، هينفع تقولي لها الكلمتين دول؟ مش هينفع، مش هينفع، الدنيا تخرب، فمش هعرفك ترجع الحقوق. هي دي مشكله الغيبه اللي بدندن عليها يا جماعه، مش هنعرف نرجع الحقوق. يعني حتى لو واحد سرق هيعرف يرجع الحق، سرق من واحد هي سرقه كبيره ماشي، بس هيعرف ممكن يحط فلوس في ظرف ويديها لشخص امين يقول له وصل المبلغ ده لفلان من غير ما يقول له اسمه، يبقى رجع حق المال، هيعرف. خد حته ارض حط ايده على ارض هيرجعها، منع ميراث البنات هيقول لهم انا تبت الى الله وعرفت انه ده حق كبيره من الكبائر وتفضلي يا اولادي واخد الميراث. يعني اقصد في حقوق عباد نعرف نرجعها، حقوق ماديه، لكن الحقوق المعنوية اللي هي الغيبة منها والنميمة بقى والحاجات التانية هترجعها ازاي؟ هتعملي ايه مع الناس اللي اتكلمتي عليهم؟ ها؟ وبعد المشكلة بقى دلوقتي بقت اللبانة في وسط البنات، مفيش دعوة بقى الولاد، خليه في البنات والستات. الكلام بقى على المجتمع، السينما والتلفزيون والنت واللي بيحصل فيه العالم ده، فلانة دي دي بصي ما قردة اتجوزت رجل أعمال، عارفة اتجوزها على ايه؟ ما فهمش، ده كلها تجميل. طب اختبتيها وثبتي في خلقة الله وهتاخد حسناتك يوم القيامة. الله بس دي ممثلة، أي مسلمة؟ مسلمة مش مسلمة، ممثلة بتغلط غلط للصبح، حساب عند ربنا مش احنا نحاسبها. لكن انت اختبتيها، لا اختبتها، ما الناس كلها بتتكلم على النت مش انا. الناس تتكلم، انت مالك؟ ما ينفعش تكلمي، ما ينفعش، ما ينفعش اتكلم عليها واقول دي تجميل، دي شكلها زي الزفت، دي ما بتفهمش، دي ذوقها وحش، دي اتجوزت عشان فلوس يا بنتي، دي كل ده غيبة. ممثلة، مذيعة، رقاصة، أيا كان، ما ينفعش أتكلم على حد، ما بالك بقى بالناس العادية. ده أنا بجيب لك يعني أكتر ناس أصحاب ذنوب ومعاصي، ربنا يتوب على الجميع. ما بالك بقى بالناس العاديين، أصحابك وأهلك وجيرانك، ما ينفعش. طب إيه الغيبة؟ أعرف إن أنا بختاب ولا ما بختابش إزاي؟ يعني أقفل بقي خالص يعني؟ طب نعمل إيه؟ إحنا ما عندناش أي تسلية في الحياة غير الكلام. إحنا كمان مش هنتكلم، ده إيه الشغلانة اللي زي اللي بعضها دي؟ لا اتكلمي، بس الغيبة لا. طب ايه حدود الغيبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذكرك اخاك بما يكره. لما حد يعرف للصحابه حدود الغيبه عشان ما تقتربهاش، ذكرك اخاك بما يكره. ذكرك اخاك بما يكره، يعني هتذكري اخوك طبعا يعني راجل او امراه يعني. طب يعني قالوا له يا رسول الله افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ اللي انا بقوله لك اهو، هي فعلا بلدي، هي فعلا ما بتفهمش في اللبس، هي فعلا اتجوزته عشان فلوس، كلامك صح، هي فعلا وحشه وشكلها وحش جدا ودميمه، كل اللي انت تقوليه صح. الصحابه سالوا نفس السؤال، قالوا له فرايت يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول؟ انا ما بفتريش، هو فعلا كده؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد ذهبته. احفظي بقى، يعني سالوه نفس السؤال اللي انت سالتيه دلوقتي، ما انا ما قلتش حاجه غريبه، والله فعلا اتطلقت، والله فعلا ضحكت عليه مش ابنه، لزقت له الولد عشان مش عارفه ايه، وهي جايباه من حته تانيه، يعني اتهمتيها ان هي زانيه، ماشي. طب هنفترض ان هي زانيه، برضه غيبه. طب ما كانتش زانيه، بقت غيبه وظلم. فقال له ان كان فيه فقد اختبته، غيبه. طب ان لم يكن فيه بقى، بقت مصيبتين، ظلم لان قلت حاجه من صفاته، وغيبه، الاثنين مع بعض. يعني انا الكلام مش هيخرج لما اتكلم عن الناس على الحاجتين دول، اما الصفه تبقى فيها هي فعلا اتجوزته عشان فلوسه وبتاعت فلوسه ماديه، يبقى انا اخترتها. طب هنفترض ان هي ما اتجوزتش عشان فلوسه وفعلا بتحبه ومقتنعه بيه وكل ده وكده، يبقى ظلمتيها واخترتيها الاثنين مع بعض، مصيبه. شوفي في حديث عائشه، مره من المرات كانت قاعده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخلت عليه صفيه بنت حيي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبتتكلم عائشه كانت بتغير قوي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش تبقى عارفين يعني، غيوره من النساء الغيرات، ودي صفه في النساء حاجه حلوه مش حاجه وحشه يعني. فلما دخلت قعدت تتكلم وصفيه كده كانت لابقه وكده، فعائشه غارت منها كده، قالت له حسبك صفيه كذا وكذا، يعني انا قصيره، شاورت له عليها انا قصيره، ايه يعني دي يعني قصيره يعني عملت تتكلم كده، ما كفايه قصرها. فقال لها لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا الله، قالت له حسبك صفيه وشاورت، خلي بالك ما قالتلوش قصيره، ما جاش في نص الحديث انها قالت حسبك صفيه قصيره، ما اتكلمتش. يا جماعه يا جماعه نصحى، الله يكرمكم، هي ما نطقتش، هي شاورت بايديها كده، يعني عارفه بتشاور على حد كده بعيد بس كده، قالت له يعني ان هي قصيره. راح النبي صلى الله عليه وسلم على طول بين لها الحكم، قال لها لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر المزجات، يعني عقرت ميه البحر قزعره. تخيلي واقف قدام بحر المتوسط الرهيب ده، بحر اسكندريه وبحر الساحل ده، ها عشان اخليه بحر القذر واملاه بالقذرات، ارمي فيه كام برميل من القذاره والزفت، الكلمه دي بس شاورت كده، ها قال لقد اتيت بكلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. يا الله، بس كده عشان شاورت؟ امال احنا طول اليوم قاعدين لبينا فوقنا اعراض الناس والكلام والناس اللي عماله تتكلم على جمال دي وعلى شكل دي، ودي تخينه ودي قصيره ودي دمها تقيل وده حرامي وده جاب فلوسه من الرشاوي وده حط ايده على مال البلد وده كان ابنه بيشرب مخدرات، يا بنتي التسع اللي اختزلوا البنت، وهو واحد فيهم بقى. تعالي بقول لك، تعالي ايه بقى الموضوع؟ بصي بقى، واحد من اللي كان بيغتصب التسعه اللي اغتصبوها دي، واحد فيهم بقى ابن فلان رجل الاعمال، عشان كده الراجل مات بحسرته، تقول لها مات بحسرته، هو مين؟ فلان. فيختبت الراجل واختبت ابنه وكلمت عليه، قال بس الواد بيشرب مخدرات، ما هو بيبقى احنا هرجع تاني بقى، ان كان فيه يبقى غيبه، طب مش فيه يبقى بهتان وغيب. فان كان فعلا بيشرب مخدرات اختبتيه، طب ما بيشربش يبقى مصيبتي. الناس بقى شغاله على كده. وبعدين نرجع نقول ايه؟ احنا قربنا نموت مش عايزين القران، في ايه؟ احفظ بنسى. طب وبعدين قلبي مقفول، المصحف قدامي طول الاسبوع مش قادر اقرا صفحه، يعني قالت لنا حتى اقرا جزء كل يوم، انا مش عارفه حتى اجيب صفحتين، ايه الموضوع؟ هو ده الموضوع، انشغلنا بحاجات كتير غلط، ممكن حاجات الكتير غلط دي تزود القلب، تخليكي مش عارفه تجيب الطعم، دي كمان مصيبه تانية. فإلا الغيبة وإلا لسانك، طبعا بعد كده هنتكلم أكتر في مسألة الغيبة وحدودها وإيه المباح من الغيبة، لكن مبدئيا مفيش داعي يا جماعة قعدتنا وتسليتنا تبقى على كلام الناس وأعراض الناس وشكل فلانه ولبس فلانه وفلوس علان يعني ما فيش داعي. ليه بقى كمان حاجه تخليكي تمنعي الغيبه غير ان عقوبه تشديده ومصيبتها كبيره؟ هدي على نفسك، ديننا كله انسانيه ورحمه. انت ترضي حد يتكلم عليكي؟ انت ترضي حد يذكر عورتك؟ يعني اكيد كلنا فينا عيوب وذنوب، ما فيش حد فينا كمال يعني، ولا احنا ملائكه. جميل، اكيد انا عندي عيوب وانت عندك عيوب وانا عندي عورات وانت عندك عورات. ترضي حد يدخل بيتك يعرف حاجه عنك او عيلتك، عن ابوك، عنك، عن شخصيتك، عن اي حاجه، ويخرج يقعد في وسط الناس يتكلم عليكي ويعمل عيوبك دي البانه؟ يعني تقعد كده في شله وتبتدي تتكلم على اخطائك وعلى عيوبك وعلى عوراتك وعلى، ترضي؟ ما ترضيش، اكيد ما ترضيش. واكيد لو سمعت ان حد بيتكلم عليكي هتحزني وهتقطعي، مظبوط؟ طب ليه رفضها على نفسك وتقبليها على غيرك؟ اهو ده ينافي اخلاق الاسلام. اهو ده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ترضي انت تتكلمي على حد، حد يشوف صورتك فيقول لك ايه دي؟ زي القرد، انا عارفه جوازها ازاي؟ انت ترضي حد يقول عليك انت جوزك كده؟ انا افترض يعني من شكلك مش قد كده، انا افترض. انت ترضي حد يقول عليكي كده؟ اكيد لا، يبقى ما تقولهاش على غيرك. ترضي يكون عندك عوره معينه وربنا سترها او ذنب وبعدين حد يعرفها فيمشي يقولها في وسط الناس؟ اكيد لا، يبقى ما ترضاش على غيرك. لا يؤمن احدكم، لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب نفسه. لو انت كملت الايمان فعلا، ايمانك صحيح ما فيهوش غلط، ايمان يعني مش ايمان فعلا خالص، هاتي على نفسك الاول قبل ما تغلطي في الناس. حطي نفسك مكان الانسان ده وشوفي انت ترضي حد يعرف فيكي كده؟ لا، يبقى ما تعملش في الناس. ده ميزان توزني بيه. ده هيك بقى عن العقوبه اللي احنا قلناها وعن الحسنات اللي هتتاخد يوم القيامه اللي انا تعبت فيها جدا جدا جدا. لسان يا جماعه، لساننا رجاء. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، الله، وإن الفجار لفي جحيم. يبقى فارقين هم بالمقابلة والأضداد تظهر مسألة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. إن الأبرار لفي نعيم. تعالى نقف عند النعيم. هو الأبرار الصالحين التقين، أسأل الله أن يجعلنا ويجعلكم من الأبرار وتبقي صالحة مصلحة بارة يا رب العالمين. كل من يسمعني، الأبرار اللي عملوا الأعمال الصالحة واللي أتوا بالواجبات وزودوا شوية نوافل محبين لله مقبلين على الله، خلاص، هؤلاء في نعيم. في نعيم. النعيم ده هل تتصوري المقصود بالنعيم في الآية اللي هي الجنة، نعيم الجنة يعني؟ لا، خطأ. النعيم مقصود به نعيم الروح، نعيم القلب، نعيم الروح ونعيم القلب. ليه؟ لأن محل السعادة القلب، متفقين؟ محل السعادة والنعيم والنعيم القلب، ومحل الشقاء والحزن والألم برضو القلب. وأكبر دليل، هفترض إن شخص قاعد في قصر من قصور الدنيا، من الحاجات اللي بنشوفها بقى في التلفزيون او في المقاطع او بتاع، يقولك صاحب مش عارفه مين اجمل ملياردير فلان، ويجيب لك بيته حوالين الجبال في اوروبا او في امريكا، وقدام بحر رهيب وشغالين وخدم وبتاع وهيصه، وطياره خاصه بتنزل على سطح الفيلا بتاعته او القصر بتاعه. نعيم. طيب خلي الشخص ده بنفس النعيم اللي هو فيه ده يقول له دلوقتي واحد يدخل عليه يقول له: حضرتك عملت تحليل الاسبوع اللي فات طلع عندك سرطان في جسمك كله، ايه رايك؟ هيحس بالنعيم اللي هو فيه؟ يعني هو خلاص عارف انه عنده سرطان قاتل انتشر في جسمه وهو يموت، تتصوري ممكن يستمتع بالقصر والطياره الخاصه والخدم والحشم ولا حاله هيبقى ايه؟ اكيد هيبقى في نكد ما بعده نكد، وحزن ما بعده حزن. يبقى السعاده والنكد والهم والفرح محلهم القلب. ناسس بس الاسس دي عشان نبتدي نفهم. الفهم نعمه. يبقى اذا محل السعاده القلب، ومحل الشقاء ايضا القلب. بدي نفس الشخص اللي كان قاعد سعيد في بيته لو جاله خبر دلوقتي زي ما قلت هيتحول السعاده والاستمتاع بالدنيا والمتاع واللي ربنا عطاه له الى شقاء. ليه؟ العذاب والخوف والهم والحزن والحزن وضيق الصدر كله محله القلب. فالانسان ان الابرار في نعيم، اللي عنده بر في المعامله مع الله وبيحسن المعامله مع الله وعنده مراقبه وعنده يعني اعمال صالحه، هو في نعيم. نعيم في الثلاث دور، نعيم في دار الدنيا، ونعيم في دار البرزخ، ونعيم في دار القرار. اسحي معايا، نعيم في الثلاثة دور. أنا عندي ثلاث ديار هسكنها: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ما نحن فيه، احنا عايشين في الدنيا. هتبقي سعيدة لو كنت أفقر واحدة على وجه الأرض وقاعدة في أوضة أنت وخمسة وعلى عشرة فوق السطح. هتبقي سعيدة لو حققت البر وكنت طائعة لله كما يحب الله. الصحابة كانوا بيقعدوا على الحصن، ما كانش عندهم لا بلاط ولا سيراميك ولا حاجة خالص، كانت الأرض بيناموا على التراب والحصير والبيوت بتاعتهم من طين، يعني مفيش أفقر من كده، بس كانوا أسعد قلوب في العالم، أسعد قلوب شهدها التاريخ قلوب الصحابة. إذا السعادة محلها القلب مش محلها الأشياء الخارجية. يبقى الأبرار هيبقوا سعداء في الدنيا، أدي دار الدنيا، وفي دار البرزخ، البرزخ اللي هي الحياة ما بين الموت إلى أن تقوم الساعة، مش مقصود بالقبر بس، لأن ممكن واحد يموت ما يبقالوش قبر، يموت في الهواء، يموت قصدي في الطيارة تتحرق ينزل السمك ياكله، أو شخص يتحرق زي ما بيحرقوه في الهند وهنا يخليه تراب فملوش قبر. فالحياة ما بين موت الإنسان إلى أن يقبض ملك الموت، ملك الموت روح الإنسان، إلى أن تقوم الساعة، ده اسمه البرزخ اللي هي الحاجز اللي بين الدنيا وبين الآخرة. وفي دار البرزخ هو سعيد، سعيد لأن المؤمن بيتنعم في قبره. وفي دار القرار، دار النعيم المقيم الدائم، جنة الخلد، هو سعيد. فالأبرار سعداء في الثلاث دور خلاف الفجار، عشان كده الله تبارك وتعالى بيجيب لك الحاجة وضدها عشان تعرف الفرق. وإن الفجار لفي جحيم، جحيم والله، في جحيم والله. اوعي تقولي ممثله فلانه طالعه بتضحك وعامله ولابسه وتجميل وكان حور عين، اوعي انسي، اوعي تقولي لي فلان عنده مش عارفه كام عربيه ومتصور وكم مليون وكم، انسي، انا عايزه اشوفه بالليل لما بيبعد عن الاضواء والتمثيل وبيدخل اوضته، وهي بتدخل اوضتها تشيل بقى المكياج وتشيل اللبس وتقلع وتقعد في اوضتها لوحدها، وريني شكلها ايه، وريني قلبها شكله ايه. اوعي تختاري بالمناظر اياكي، لان يعني في ناس من دول انا عشرتهم عن قرب، يعني قدر الله كان لنا جيران بيشتغلوا في التمثيل وبيشتغلوا في السينما وبيشتغلوا في، واحتكيت بناس منهم عن قريب. فالقراء اللي هم قريبين دول انسي بقى حياتهم، انت ما تعرفهاش ازاي لما بتدخل وخلاص ما فيش تصوير وما فيش سينما وما فيش اضواء وهتمسح بقى ما فيش، تقعد بقى ست عاديه زي، لا لا، جحيم، هم في جحيم. فالانسان اللي هو بيبعد عن طاعه الله سواء كان كافر او مسلم عاصي هو في الجحيم. ان الفجار لفي جحيم، مفيش اكتر من جحيم ان قلبك يبقى مشتت وعقلك مش مركز، وانه انت شعاب قلبك في كل وادي متردده ومتخبطه، مفيش بعد كده جحيم. فالناس دي في جحيم، كل عاصي في جحيم لانه عنده تشتت وعنده تخبط وبياخد قلبه في اتجاه عكس الفطره، ربنا فطره على التوحيد وعلى العباده، والانسان يحتاج الى العباده، هو عمال يبعد القلب ويبعد الروح عن الشيء اللي خلقت من اجله، الا وهي عباده الواحد الاحد، فهو في الجحيم. جحيم، جحيم في دار الدنيا بالشتات والتمزق وضيق الصدر والهم والغم اللي في القلوب، اللي حتى لو مش ظاهر لك في الظاهر، القلوب مليانه هم وغم والعقول مشتته والروح موزقه، فهو في جحيم في دار الدنيا. جحيم في البرزخ لانه مات على العصيان او على الكفر او على النفاق او ايا كان، فاكيد هو مش منعم في البرزخ. وجحيم في الاخره لو كان كافر فهو مخلد في النار، ولو كان مسلم وما عندوش حسنات تنجيه هيدخل النار، حتى لو هيخرج فهو برضه في عذاب. فده حال الناس، وده حال اللي بعدوا عن طاعه الله واللي اقتربوا من الله تبارك وتعالى. يصلونها يوم الدين، طبعا هذا العذاب هم يعني هيعانوا هذا العذاب ويعذبوا في النار، وما هم عنها بغائبين، اصحاب النار اللي هم الكفار لن يغيب، لن تغيب عن النار ولن يغيب عن النار ولن يخرجوا من النار ابدا، ولا يخفف عنهم من عذاب النار ابدا اطلاقا. وما ادراك ما يوم الدين، تفخيم وتعظيم، تفخيم وتعظيم لشان يوم القيامه. كما الله عز وجل يقول في القران وما ادراك، اعلم ان في شيء عظيم. وما أدراك ما يوم الدين يعني تفخيم وتعظيم، كلمة أدراك وما أدراك دي يعني بيان أن الشيء اللي هنتكلم فيه عظيم وفخم يستحق الوقفة والمراجعة والمحاسبة. وما أدراك ما يوم الدين، تفخيم وتعظيم لشأن يوم القيامة، شأنه عظيم، أهواله كبيرة، الخطر جسيم. ثم أكد بقوله تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين، فسرها بقى، ثم ما أدراك ما يوم الدين تاني، تأكيد تاني وتفخيم، ثم فسر إيه هو بقى يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا في نفس هتملك نفس، يعني ما فيش حد هينفع حد، لا صاحبتي هتنفعني ولا قرايبي ينفعوني ولا الشلة بتاعتي ولا أنتمتي ولا جوزي اللي عملت العرسان كله عشان أرضيه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا حد هيقدر يدفع عن نفسه العذاب ولا يدفع عن غيره. لو كان ينفع يدفعه كان دفع عن نفسه الأول، فلا يقدر يدفع عن نفسه العذاب أو الحساب الله، ولا هيقدر يدفع العذاب والحساب عن حد. ده مصير أهل الجنة إلى الجنة، مصير أهل النار إلى النار، مش حد يقدر يتدخل نهائي. والأمر يومئذ لله، الأمر كله والحساب كله وكله بيد الله، والفضل كله بيد الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى وعز وجل يعني أن يرزقنا الفهم والإدراك يعني وحسن الظن به مع العمل اللي يرضيه عنا، عشان لا نحسن الظن فنتخاذل عن العمل، ولا نخاف فنقع في الاكتئاب والحزن، لكن أسأل الله يرزقنا التوسط في الأمر والاتزان في الفكر وجماع شتات القلب والعقل حتى نفهم عن الله فهما صحيحا، يعني يجعل الإنسان يعيش في سعادة زي ما قلت في الثلاث دور، سعادة في الدنيا، سعادة في البرزخ، سعادة في دار القرار. أسأل الله أن يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.